أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نسبح حول معاني سورة الشرح ومع قوله تعالى فإن مع العسر يسر. بأن في اللقاء الماضي معنى حرف الفاء وحرف إن، ولم يسعفنا الوقت في تمام كلمة حرف مع، فإن مع العسر يسر. وبين أن الفاء هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن الاستفهام الذي صدرت به السورة، وأن إن للسببية هنا، وأن مع فيها إعجاز، فلم يألف الناس مع العسر اليسر، بل عرفوا اليسر بعد العسر، كما قال تعالى في موضع آخر سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن الرب عبر هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته بقوله معا، وبينا أن معا هنا جاءت استعارة، فاستعار الرب القرب بالقران، فجعل الشيء القريب مقارن وملاصق كما قال جمال الدين القاسم وغيره. لكن الحقيقة ظاهر الآية على حقيقتها، فمعية اليسر مع العسر معية قدر وتدبير وتقدير. ففي الوقت الذي يبدأ فيه العسر ينزل يقيد الله أسباب اليسر ويقدر الله أسباب اليسر، بل وظاهر الأمر أن هذا ترتيب رباني جديد على الخلق غريب، لكنه واقع مشاهد في أمة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. وهنا نضرب بعض الأمثلة فبالمثال يتضح المخال. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وبدأت دعوته بمكة، وكان وحده لا يدعو إلى الله على الأرض غيره. كيف قيض الله له أناس هم صفوة البشر بلا نزاع، كأبي بكر وأم المؤمنين خديجة، بدأ النبي بهم دعوته، بل قيض الله له هؤلاء قبل بعثته. السيدة خديجة رضي الله عنها رأت في النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه ما يدعوها لطلب الزواج منه، هي التي طلبت، رغم أنها كانت ذات حسب وذات جمال وذات مال، كل ما يشتهيه الرجل يجده عندها. الشروط التي يضرب بها المثل كانت في أمنا خديجة متوفرة، ساست وسادت قريش طلبوها للزواج أبد مرات مرات، طبعا لأن الزواج له شروطه، والمرأة كلما كثرت محاسنها كان لها قبول أوسع بلا نزاع. وذلك الناس بيشترطوا شروطا، كل واحد عايز أعلى الشروط 100%. ورحم الله أحد شيوخنا، أحد الشباب أرسل إليه يطلب عروس، فالشاب طالب طلبات الكمال كله، فالشيخ نظم طلباته في أبيات الله فيها يقول، نطرف بس شوية قبل ما نبدأ الدرس نسخن بس، يقول بعث الشيخ نفسه كان اسمه أبو عزيز، فلما أرسل هذه الطلبات أبو عزيز نظمها في قصيدة فيها يقول بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها وعفيفة وحليمة ورزينة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابهم: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. المرأة اللي بهذا الكمال من يتركها لك؟ الكل يستبق عليها. السيدة خديجة كانت كذلك، كانت امرأة فيها من صفات الكمال ما يدعو الناس جميعا لطلبها، بل يكفي أن نعلم أنها واحدة من أعقل نساء العالمين في التاريخ كله، مش في عصر النبوة فقط، في التاريخ كله، كيف قيدها الله لنبيه. ففي الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. السيدة خديجة منها فاطمة، يعني لها ولبنتها شطر الكمال العقلي في تاريخ النساء كله، في التاريخ البشري كله. كيف كمل الرب خديجة ثم هيأها لنبيه؟ الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيأ للنبوة، والرب يهيئ له من يعينه على النبوة، فهيأ له خديجة قبل بعثته. أليس هذا الأمر فيه معية؟ فمع ما هو متصور من شدائد، هيأ الله له أسباب التيسير، وده معنى فإن معه، فطلبته بنفسها والنبي قبل وتزوجها وعاش معها سنين حتى ألفته وألفها، ورأت منه من خلال العشرة ما جعلها على يقين بأهليته للنبوة قبل أن ينبأ. فلما جاءها الخبر بنبوته كانت نعم السند. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرتجف، لما أخذه جبريل وهزه الأول مرة، قال: مالك؟ في حجم جبريل يهزه هزا، يقول: فضمني ثم أرسلني فأخذ الجهد مني، يعني بلغت قمة الإجهاد والعرق والتعب، شدة أخذ الملك شديدة، شدة جدا، أخذه وأرسله ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له: اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ. فرجع من هذا الموقف النبي يرتعد ويرتعش ويقول: زملوني، دثروني، غطوني، من شدة ما أصابه. فلما رأت هذا السيدة خديجة قالت: قص لي ما كان. فلما قص كانت هي أول التيسير، قالت: والله، من الذي يقسم؟ سيدة خديجة: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نائب الدهر. وأخذت تعدد مناقبه التي تؤهله للنبوة، مش لمجرد المنزل عند الناس، للنبوة بل وللرسالة. قرأتها من خلال معاشرتها له، كونها تقف هذا الموقف. هذا الموقف كان من أعظم تيسير الله لنبيه ومن أشد دواعي تثبيته. ثم حتى تطمئنه وتطمئن قلبه لم تكتفي بهذا الموقف، بل قالت: إن عم لي، عمها كان ورقة بن نوفل، وكان في الجاهلية تنصر ودرس كتب أهل الكتاب وعلم سير الأنبياء، قالت: بنا نحكي له حديث. فأخذت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمها ورقة بن نوفل وعرضت عليه الأمر، فقال ورقة: صف لي ما رأيت. فلما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي إنه الناموس جبريل. ده استحالة يكون شيطان. فالسيدة خديجة نفت كون هذا الوحي نزغ شيطان، وجاء ورقة يؤكد هذا، بل أثبتت أهليته للنبوة والاتصال بالله، لا الاتصال بالشياطين، من خلال الخلاق التي ذكرتها. قرأت كل هذه المعاني ووقفت هذا موقف، ثم جاء ورقة ليتمم نفس المعاني، وكان هذا من تيسير الله لنبيه. قال ورقة: يا ابن أخي إنه الناموس جبريل الذي جاء بالرسالة لموسى وعيسى، وأبشرك أنك رسول آخر الزمان الذي بشر به موسى وعيسى وسائر الأنبياء. ما كنت أظن أن يخرج من قريش، كان كل أهل الكتاب عندهم أمل أن يكون النبي الخاتم من أهل الكتاب. ورقة يسوق للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، بل يسوق له الشدائد قبل حدوثها، فيقول متأوها: ليتني كنت فيها جزعة، ليتني كنت فيها جزعة، يعني ليتني كنت شباب ساعة ظهور دعوتك ورسالتك حتى أناصرك. ورقة النصراني صاحب الدين مجرد ما عاين هذا المشهد آمن، وقال: ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. يخرجني قومي؟ ده النبي فيهم الصادق الأمين المحبب المدلل، الكل يعرف أنه شاب يتيم من أنضى شباب قريش وأعظمهم أدبا وأجملهم سمتا، الكل يجله الكل يقدره، وكانت هذه كلها من أسباب توقيره وتقديره صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قريش بأسرها كانت تتهلل برؤيته، تفرح بقدومه. حين اختلفوا على الحجر لما هدم السيل الكعبة وأرادوا نزع الحجر ثم إعادة البناء وإعادة وضعه، استلت السيوف، كل بطن يود أن يظهر هذا الشرف. فلما اختلفوا قالوا: نحتكم لأول داخل. وإذا بالداخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بطون قريش كلها تهللت وقالوا: رضينا به حكما الصادق الأمين. كان هذا سمته وهذا وصفه قبل البعث، وأبى الله إلا أن يجعل هذا الشرف له وحده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخلاف، وإذا به يخلع رداءه، الرداء ما يلبس أعلى الجسم والإزار أسفله، خلع الرداء ثم بسطه وأخذ الحجر بيديه ووضعه عليه، وقال للأطراف الأربعة المتنازعة: كل طرف يحمل جانب طرفا من الثوب. هم أمسكوا ثوب النبي، والذي أمسك الحجر رسول الله وحده. ولما فرغوا من البناء جيء به مرة أخرى، وضع ثوبه وأخذ النبي الحجر من على ثوبه، هم حملوا أطراف أيضا، والنبي الذي أخذ الحجر وضعه بيديه في مكانه، فوضعه في الأولى وضعه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. كان هذا ترتيب الله له. النبي يعجب من عبارة ورقة، قال: أو مخرجيهم؟ ده أهلي وعشيرتي والأحق الناس بالفرح برسالتي ونصرتي وإعانتي، يتحول هم بأنفسهم لأعدى أعدائي وطردون من بلدي. الأمر غير متصور أن يجد النبي هذا العسر من أقرب الناس إليه وأحبهم عنده، من أهله وزويه، من أحق الناس برسالته، من أحق الناس بنصرته. من للمرء أفضل من أهله؟ إذا ندرك. فقال النبي متعجبا صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: يا ابن أخي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما في نبي من الأنبياء جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. صار له أعداء. من يعاد الأنبياء؟ أسمى الناس خلقا، وأسمى الناس خلقا، وأسمى الناس عطاء، وأخلص الناس ديانة، يعادوا؟ أيوة يعاد. فلا تظن إن العداوة لعجز أو عيب فيك، حامل الحق في كل عصر ومصر سيعادى. بل جاء القرآن بعد هذا يصرح بهذا، فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال في موضع آخر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذا ندرك هذا المعنى. بدأ اليسر قبل العسر، واستمر اليسر مع العسر، وجاء اليسر بعد العسر. الرب يحكي لنا هنا مرحلة، فإن مع العسر يسر. قد يقدر الله أسباب اليسر قبل العسر، ويجعل هذه الأسباب مع العسر، ثم يأتي للفراجة بعد العسر. كل هذا وارد والرب قدره. أنا ضربت مثال كيف قيض الله السيدة خديجة لرسوله قبل البعثة، ولذلك كانت سند له بشكل عجيب. ما عاشت يوم أن ماتت سمى عام موتها عام الحزن، عام الحزن صحيح. فكانت زوج خديجة سند له قوي جدا، وهو صرح بعد هذا لما تزوج بعدها بفترات بعد الهجرة السيدة عائشة، فكان كثيرا ما يذكر خديجة أمامها، وفتاة صغيرة يعني تزوجها في 9 من عمرها، فغارت، والغيرة واردة في النساء. فلما غارت من كثرة حديث النبي عنها وتهلله بأرحامها وأهلها، كان مجرد ما يسمع بس صوت هالة أخت خديجة يقول هالة هالة وإلا هالة، ويقوم من على فراشه ويبسط لها الفرش ويجلسها مكانه من شدة شغفه بالسيدة خديجة. فالسيدة عائشة لما رأت هذا قالت: خديجة ما هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. فلما سمع الكلمة ما احتمل غضب، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم علم صلى الله عليه وسلم، قال: آمنت بي حين كذب الناس، وصدقتني حين أعرض الناس، وواستني بمالها ولدها حين بخل على الناس، وكان لي منها الولد ولم يكن لي من امرأة غيرها، كل أولاد منها إلا إبراهيم. تقول السيدة عائشة: فما تحدثت عنها بعد هذا اليوم قط. خلاص حرام تجيب سيرتها أبدا أمامه، لأن حب النبي كان لها حب شديد جدا. كيف لا وعاشت معه أزهى سنوات عمره وأشدها عليه. عاشت معه قبل البعثة فترة 15 عاما، ثم مكثت معه بعد البعثة فترة حوالي يعني 6 أعوام أخرى. كانت نعمة لا أقول المرأة، بل كانت زوجة وأما وقوة وسند في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه. وكانت قريش تهابها. كل هذا من تيسير الليلة قيض الله له جده. وجده صاحب مكانه في قريش حين رباه في صباه، ثم قيض الله له عمه ليناصره الآخر رغم كفره. أبو طالب تكفل بالنبي بعد موت جده، فكان يرعاه ويأذن الله أن موته يواكب موت خديجة. وكانت طامة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول ابن كثير وغيره من العجب أن أبا طالب قنع بالرسالة وأبى أن يعلن إسلامه، فتظل قريش لا تمس النبي مهابة وإكراما لأبي طالب. لو أعلن إسلامه وصبأ لعادوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يستمر ناصرا له حتى آخر لحظة في عمره. كيف لا وهو الذي حين ساومت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد اشتد إيذاؤها لكل بني عبد المطلب وبني هاشم. فلما اشتد الإيذاء قال أبو طالب: يا ابن أخي، أخذ يعرض عليه يعني اشتد الإيذاء، فهل لا؟ فلما وجد منه ثباتا على دينه رد عجيب رغم كفره، قال: والله لن يصل إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينه. فظل نعم النصير له رغم كفره، ظل سند له رغم كفره، ظل سبب من أسباب التيسير ودفع قريش عنه رغم كفره. أليس هذا من تيسير الله للنبي؟ بلا نزاع، بلا نزاع، بل أقول ما هو أشد. النبي أوذي في مكة، أين يذهب؟ ضاقت عليه مكة، توجه للطائف، ضربوه بالحجارة وما قبلوه، وهاتان هما أكبر قريتان في جزيرة العرب في هذا الوقت. ولذلك قريش كانت تتمنى أن تكون رسالة خاتمة على واحد من عظماء هاتين القريتين، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقصد من بالقريتين؟ مكة والطائف، لأن فيهم عدد من العظماء في نظرهم أصحاب الجاه والسلطان والأموال. الشاهد يا إخواني كان يتمنى رسالة، لكن تدعهم وتنزل على يتيم قريش. لما ضاقت به مكة أين أذهب؟ هيأ الله له المدينة، لا أقول قبل بعثته، قبل هجرته، بل قبل بعثته، بل قبل ولادته. واحد يقول إزاي؟ المدينة كان فيها نفس العقول الموجودة في مكة الكبيرة العفنة، لكن الله ليهيئ للنبي مهجرة دارت حرب في المدينة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بحرب بعاث، كانت بين أكبر بطنين في المدينة الأوس والخزرج. كم استمرت حرب بعاث؟ ها؟ 120 سنة. الله يفتح عليك، 120 عام. كانت كافية أن تقضي على كل الرؤوس الكبيرة العفنة التي ربيت على الباطل. يقول ابن كثير وغيره وابن خلدون: وكأن الله هيأ المدينة لنبيه من قبل ميلاده، فما حدث في الكون حادث إلا بمشيئة الله وعلمه وحكمته. فدارت حرب بعاث لتطحن كل العقول النكدة ولم يبق بالمدينة من الأوس والخزرج إلا الشباب، والشباب للحق أقرب من الشيوخ. كم من سيد الأوس حين هاجر؟ سعد بن معاذ. كم كان عمره؟ 31 عام. سيد الخزرج كان سعد بن عبادة، كان في نفس العمر تقريبا، يزيد قليل عن سعد بن معاذ، دون 40. لم يبق من الرؤوس الكبيرة إلا رأس واحد، عبد الله بن سلول، ودوخ المسلمين في المدينة حتى مات. وصل المعنى هذا؟ وكأن الله هيأ المدينة بهذه الأسباب ليكون اليسر قبل العسر، ويكون اليسر مع العسر وقت الهجرة، ويكون اليسر بعد العسر. واضح المعنى؟ فلما يقول فإن مع العسر يسرا، استغراب كثير من المفسرين، إزاي يكون اليسر مع العسر واليسر نقيض العسر والنقيضان لا يلتقيان ولا يجتمعان؟ لكن في الأسباب لا، الرب يقينا سبب الأسباب وهيأ أسباب التيسير، فكان هذا معنى المعية، أن أسباب التيسير وقعت قبل وقوع اليسر ذاته، فكانت مع العسر هذه الأسباب. لذا قال فإن مع العسر يسرا، كيف هيأ المدينة لنبيه قبل مهجره فهاجر فيها بعد أن تحول ساستها وقادتها لمسلمين نصروا الدين وآووا المسلمين، حتى مدحهم رب العالمين في وحيه بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والحقيقة مواقف الأنصار تحير العقول، وده من تيسير الله له. كان ممكن مدينة في لحظة تغلق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حولي بس هحكي موقف عشان نرى كيف جرى اليسر مع العسر. هذه التهيئة لها المدينة جعلتهم في كل المواقف، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على نصرته داخل المدينة، لما خرجوا معه لعير أبي سفيان وأبى الله إلا أن يحول المعركة من العير للنفير، ما اتفقوا على النصرة خارج المدينة، ما كان في اتفاق على هذا. فجمع النبي قادة الجيش الذي معه 314، قال أشيروا علي أيها الناس، فقام رجال من المهاجرين، قام أبو بكر وتكلم، قام عمر وتكلم، قام مقداد بن أسود وتكلم، كلهم قالوا كلام، احنا يعني معك على الحلوة المرة، معك في الصغيرة الكبيرة، يعني لو استعرضت بين هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منه واحد. والنبي كل مرة يقول أشيروا عليه الناس، ففطن سعد بن معاذ، قال يا رسول الله علك تعنينا، تعني الأنصار، فأومأ برأسه قال يا رسول الله إن لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، يا رسول الله لو سرت بنا إلى يعني إلى أقصى الجزيرة برك الغماد ما تخلف منا واحد، احنا معك. يقول الراوي فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بموقف الأنصار، لأن ده تحول شديد جدا، إن النصرة بدل ما هي داخل المدينة فقط أصبحت داخلها وخارجها. هذا التحول أسباب من أسباب النصر، هيأها الرب لنبيه ليكون سندا له لآخر نفس. نعم إخواني، كان موقف حدث لما حدثت النصرة والانتصارات بدر وأحد والخندق، حتى أذن الله بفتح مكة، وفتحت مكة والأنصار مع المهاجرين. بعد فتح مكة توجه المسلمون للطائف وحدثت موقعة حنين، وكان أول مرة تأتي كميات كبيرة جدا من الغنائم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتألف بهذه الغنائم قلوب أناس حديثة أسنانهم في الإسلام، حديث عهد الإسلام. أعطى الأقرع بن حابس 100 جمل والعنين بحس، ودول قادة في شعوبهم، لكن قادة كانوا ضد المسلمين وأسلموا يدوب لسه حديث عهد بإسلام، فعايز يتألفهم، وكل واحد من دول حياخد 100 جمل حيجيب به 100 رجال. حدث هذا، أعطى أناس وعين بحسن، أعطى الأقرع بن حابس، أعطى أبو سفيان، وكل دول قادة قادة. بل لما جاءه صفوان بن أمية، وصفوان كان تبرع المسلمين بالسلاح وهو مشرك، وجاي يشاهد ثمرة مساعدته للمسلمين، فلما رأى كم الغنائم كبير، رأى مشهد وادي مليان غنم، فأخذ ينظر نظرة المتعجب، كل ده غنيمة المسلمين. فلما رأى النبي نظراته صلى الله عليه وسلم، قال: يا صفوان، أعجبتك؟ أعجبك الغنم ده كله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هو لك، كل الغنم ده لك. صفوان رجل فيه مروءة وسيد في قومه وأعان المسلمين بسلاحه وكان له سلوكيات في الجاهلية محمودة، ترك شرب الخمر، ترك عبادة الأصنام. الشاهد ساق الغنم كلها وانطلق بها لقومه، ونادى قومه وجمعهم، قال: قد جئتكم من عندي أكرم خلق الله على أرض الله، جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ذهب كافح، ثم ساوم، قال: يا قوم، لقد أيقنت اليوم أنه على الحق، فإما أن نسلم وتسلموا معي فأنتم مني وأنا منكم، وإن لم تسلموا فلست منكم ولستم مني. فأسلم قومه جميعا، أخذ الغنم وأتى بما يزيد على عددها بشر مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نظرة عالية جدا. الشاهد في الموقف لما أعطى النبي هذا وهذا وبسخاء شديد جدا، لم يعطي الأنصار شيئا، ففي أناس منهم تكلموا، قالوا: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتصر على قومه أعطى قومه ومنعنا، وسيوفنا لم تزل تقطر بدمائهم، ده احنا اللي غلبينهم والهزمين في مكة وكسرنا شوكتهم. فبلغ النبي المقالة فجمع الأنصار، قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني. فقام كبارهم سعد بن عبادة وغيره، قال: يا رسول الله، مقالة قالها أناس حديثة أسنانهم في الإسلام. كل اللي قالوا الكلام ده مش الأنصار الكبار، الشباب اللي لسه داخلين في الإسلام الجديد، قالوا بالفعل هذا. فقام النبي فيهم خطيبا، قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فأويناك، جئتنا محاربا فنصرناك، جئتنا بدينك فآمنا بك وأيدناك. وأخذ يذكر مناقبهم، ثم ذكر فضله عليهم، فقال: أما إنكم كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم في متفرقين فجمعكم الله بي. وأخذ يعدد مناقبه، ثم قال: يا معشر الأنصار، أتجد في صدوركم علي موجدة بلعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام حديثا عهد الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، لو لم أكن امرؤا مهاجرا لكنت من الأنصار. فلما سمعوا حديثه غطوا جميعهم وجوههم وانخرطوا في البكاء، وقولوا رضينا بك يا رسول الله قسما، رضينا بك قسما. كم ممكن في هذه اللحظة الكل ينقلب عليه ونتخلى عنه وانتهت المدينة وانتهت النصرة؟ لكن موقف، كيف يسر الله له هذه الكلمات التي حولت قلوب الأنصار من الحنق الشديد على ما رأوا إلى هذا الإيمان العجيب الذي زرفت معه الدموع؟ وكرم الأنصار، بل جعلت علامة الإيمان حب الأنصار، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق بنص الحديث. نعم إخواني، فسلك النبي شعبهم وسار بمسيرهم وعاد معهم، ترك بلده مكة بعد أن انتصر عليها وظفر بها، وأبى أن يقيم فيها في موضع رأسه ومكان نشأته ليقيم في الأنصار، ليقيم بالمدينة، لتبقى المدينة بوجوده فيها أكرم مدينة على وجه الأرض بعد مكة وإلى يوم الناس هذا، بل إلى قيام الساعة. إذن ندرك الرب هيئ أسباب للنصر، هيئ أسباب لإقامة الحق مع العسر بل وقبل العسر. وصل المعنى؟ من هذه الأسباب أيضا موقع يوم بدر. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما منهم واحد خرج من داره يريد الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما عزم عليهم بالحرب، ما قال نخرج نحارب فيعد الناس العد، بل قال كما يقول أبو هريرة، كما يقول أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم مهيئا للخروج فليخرج معنا لنلقى عير أبي سفيان. اللي جاهز يطلع، واللي مش جاهز خلاص مش محتاجين. العير كان فيها من بشر 40 رجل، 40 رجل يصدوه، ده الرجل كمان في الوقت ده من المسلمين كان بعشرة، يعني 4 يخلصوا عليه، مش محتاجين جيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم ولم يكن يخطر بباله ولا بال أحد ترتيب الله وتدبيره، كان الكل خارج مهيئ، لأن هذه العير تحمل أموالهم التي استولت عليها قريش وأخذوها بالغصب وطردوهم من بلادهم. مجرم معتدي يطرد المسلم بلادهم ويستولي على ثرواتهم وأموالهم، وتتاح لهم فرصة يأخذوا جزء من أموالهم يهتبلوها لا يضيعوها، وقد كان. فخرجوا لملاقاة العير، وذلك الكل خارج جزل فرح حيقابل العير فمش محتاج العملية. بعض الصحابة خرج بلا عدة، من عبد الله بن مسعود حتى نال شرف الخروج بحث عن سيف لم يجد إلا سيف متلم ذهب حده فحمله وخرج. صحابي آخر لم يجد سيف خرج بيديه، طب واحد راح يقاتل القاتل الذي فاضيه، خرج على ذي النحو. أثناء الطريق جاب جريد نخل هيقاتل بجريدة، وبالفعل توجهوا بترتيب رباني عجيب إلى بدر. هم في طريقهم إلى موقع حربي، والرب يعد العدة لأمر يريده ويهيئ له أسبابه، والرب يصف هذا فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
حق الأراضي. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت منظرون إلى أن قال ويريد الله. يريد إيه؟ ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إيه اللي حصل؟ الرب رتب لهم ترتيب عجيب جدا. طلعين قصدين العير والكل مرتب على العير وحاسبين الوقت بالثانية إن ده الوقت اللي هتوصل فيه العير وهم عايزين يوصلوا قبل وصول العير. خاصة أن عير أبو سفيان لما خرجت من مكة للشام الصحابة حاولوا يتعرضوا لها في وادي الفرع في سرية وادي الفرع أو غزوة الفرع لكن وصلوا بعد أن أفلت أبو سفيان. فحسبوا الحسابات الدقيقة في العودة وراجع من الشام لمكة وبالفعل وصلوا بدر قبل وصول أبو سفيان. حدثت ومن شدة شغف الصحابة أمر عجيب جدا لما وصلوا بذات بدر في منطقة تسمى العدوى الدنيا خارج حدود بدر عندها أقام الجيش جيش المسلم فإذا بالوحي ينزل بوعد من الله عجيب أن الله يعدهم إحدى الطائفتين لأن أبو جهل بلغه أن المسلمين ستعرض لأبو سفيان فجاء بجيش لينقذ جيش لينقذ أبو سفيان وبسرعة عجيبة جدا وصلوا بدر. شوف الترتيب الله المسلمون وصلوا لعدة الدنيا وفي اللحظات دي جاءت البشرة بواحدة من الاثنين يا العير يا النفير وده معنى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يا العير يا النفير. طب الصحابة عايزين ايه؟ ما فيهم واحد عايز النفير كله عايز العير خطة صغيرة مع عربين واحد وهنلم قرشين محتربين ونرجع. وصل معنا؟ فما فيه واحد من الصحابة إلا وهمه العير. ولذا نص القرآن وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم مش عايزين معركة. وصلت وقد كان الواقع يشهد أنهم ما منهم واحد فكر في غير العير. لما وصلوا العدوى الدنيا النبي أرسل عيون يتجسس الأخبار يعرف أبو سفيان مر ولا لا. العيون دول كانوا صفة الصحابة حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب كبر الصحابة والزبير بن العوام. فبالفعل دخلوا بدر يسألوا عن الأخبار مر أبو سفيان ما مر كانوا أربعة أصحاب. طب ينتظر اثنين يرجع اثنين أبدا الأربعة من شدة الفرح طيران على رسول الله يبشروه إن العين ما مرت واللي احنا بنتمناه هيحصل وربنا وعدنا احنا اثنين واحنا عايزين العين ما بنفكرش في النفير دي سكة مقفولة مغلقة. طب أيهما أنفع للمسلمين العين ولا النفير؟ النفير الانتصار على جيش قريش ولا الظفر بقرشين؟ يا اخواني ندرك الشاهد لما رجع الصحابة لحظات رجوعهم مر أبو سفيان فلما جاء سأل أهل بدر أما دخل دياركم وأرضكم غريب عليكم؟ قالوا جاءوا أربعة رجال. قال صفوهم لي. قالوا نستطيع وصفهم قدرناش ركز يعني. قال أين جلسوا؟ أبو سفيان عسكري محنك وقائد كبير جد مش شخصية عادية هو قائد قريش من بلاش. فدلوه على المكان اللي جلسوا فيه تحت الشجر أخذ يبحث عن أي أثر لهم لم يجد إلا بعر الجمال كل البعض شكل بعضه. لا أبو سفيان يعديها محنك مسك البعر فركه، فوجد في داخله نوى التمر بتاع يسرب. قال هذا نوى يسرب، يبقى دول جاي من المدينة، لا بقاء لي في بدر. فورا بدل ما يستريح في بدر راح الفور، وأفلت بالعير. وصل المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أربعة الخبر حكول القصة، فعلم أنهم تعجلوا ولم يحسنوا، فأبى أن يرسل عينا منهم مرة أخرى، لأن كل الجيش اللي معاه لا يريد إلا العير. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فاضطر النبي أن يدخل هو بشخصه عينا للمسلمين، ومعه أبو بكر الصديق. فلما وصل بدر بداخلها لم يبحث عن الشباب الصغيرين، لا لا، عرف أن العير احتمال تكون أفلتت، وأن رب وعد واحد من اثنين، وعجلت أصحابه قد تحرمهم العير اللي يتمنوها. فبحث عن قح كبير في السن، فلما لقيه وجه لي سؤال عجيب، قال أما سمعت عن جيش محمد القادم إليكم من يسرب؟ فبدأ السؤال عن من؟ عن جيشه هو صلى الله عليه وسلم. ما سمى صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاص تعبتوا هنختم؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسأله أما سمعت عن عير، عن جيش محمد الذي قادم إليكم يسرب؟ فرجل تحجب، قال ولا سمعت عن جيش قريش القادم إليكم من مكة؟ اللي يسأل يسأل عن جيش واحد، لكن يسأل عن الجيشين يبقى هو من فين؟ فالأعرابي قح محنك كبير في السن، وكان رسول الله معه أبو بكر الصديق هو نائبه الأول صلى الله عليه وسلم. قال ممن أنتم؟ أنتم فين؟ من أي قبيلة؟ عايز يعرف يسألوا ليه على الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن نخبرك حتى تخبرنا. قال هذه بتلك، واحدة بواحدة يعني، قال هذه بتلك. قال بلغتني أنباء أن جيش محمد قد برح المدينة صبيحة يوم كذا، ولو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا، المكان اللي هم فيه بالفعل. وبلغني أن جيش قريش قد رحل من مكة صبيحة يوم كذا، ولو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا، العدوى القصوى هم فيها بالفعل. الرجل عسكري محنك وقصص أثر، وابن بادية ابن صحراء عليم بالطرق وأوقاتها وكم في كم تقطع، خبير محترم يعني. ثم قال ممن أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما، وهذا يسمى تعريض في اللغة العربية، مما يعني خلقنا من ماء. ها؟ كلنا خلقنا ماء ولا مش ماء؟ من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من إيه؟ من ماء. فالرجل ظن أن ماء ده يقصد بها اسم القبيلة، وكان بالفعل في قبيلة اسمها ماء في نجد وقبيلة اسمها ماء في العراق. فأخذ الرجل يتساءل أي ماء يعنون، ماء نجد أم ماء العراق؟ والنبي تركه يتمأمأ براحته وعاد لجيشه، لكن أيقن أن العير أفلتت، لأنه سأل على العير فقال له العير إن صح خبر المخبر تركوا الشام يوم كذا الآن في موضع كذا. فالثلاثة أسئلة أجاب الرجل عليه إجابة دقيقة، فالعير أفلتت خرجت برا بدر، وعشان يلفولها الصحابة لفة كبيرة جدا خلف الجبال. والرب يصف هذا المشهد فيقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا دي أقرب مكان لوسط بدر، وهم جيش قريش بالعدوة القصوى أبعد مكان من بدر، لكن على حدود بدر في الجهة الأخرى اللي جاء من ناحية الشام. والركب أسفل منكم. جيش أبو سفيان عدى، طلع بره المنحدر اللي نازل من بدر لخارج بدر في جهة مكة. فرب يصف مشهد الثلاثة: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الله، ده لقاء الجيش ده عسل جدا. الصحابة ما خرجوا للجيش ولا خرجوا للقتال ولا عندهم استعداد للقتال، وقتال جيش يساوي ثلاث أضعافهم، وأول مرة التقي جيش مع جيش بهذا الحجم. فالصحابة الحقيقة لما عاد النبي أبو بكر وأيقن أن لا أفلتت، فأخبرهم بنصر الله على النفير على الجيش، وإن العير أفلتت والنفير تعينت. الصحابة نزل عليهم خوف عجيب ووجوم، ما في واحد مصدق إحنا خارجين للعير تتحول القضية للنفير، ده عسر شديد جدا بالنسبة لهم. فبدأوا يتساءلوا: يا رسول الله، إحنا غير مهيئين للحرب. ابن مسعود يقول: يا رسول الله، ليس معي إلا هذا السيف الذي ذهب حد أبيه أقاتل؟ ده ما صلحش القتال، أبيه أقاتل؟ قال: قاتل يا ابن مسعود، قاتل. الله، ده رسول أذل بالقتال بالسيف المتلم. أيوه. قال: إذن، شوف اليقين العجيب، إذن دعوا لي أبا جهل، سيبوا لي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لله درك تقاتل القائد الأعلى، القائد الأعلى بالسيف المتلم؟ الصحابة السامي قال: يا رسول الله، لا أملك غير هذه الجريدة من نخل، أبيها أقاتل؟ قال: قاتل. يقول: والله فكانت في قطع أعناق المشركين أحد من السيف. فندرك ما منهم واحد يريد النفير، لكن الرب جعل مع العسر والحرب المعلنة من قريش عليهم والمطاردات في كل مكان يسر، وأجرى الرب هذه الأسباب رغم أنف الصحابة بلا اختيار. طب والخوف هنروح منه فين؟ الخوف فطري، لما إنسان يقول له أنت هتواجه ثلاثة وأنت من غير سلاح والثلاثة مسلحين لازم يترعب. تعداد المسلمين 314، جيش قريش 1,050. الصحابة فيهم 2 فرسان فقط، والفارس بيعتبروه ب100 راجل. المشركين كم فارس؟ 200 فارس، اضرب 200 في 100 ب20,000، 20,000 ضيف لهم بقية الجيش 21,000، دخلنا في ماقرو 21,000. اللي هيواجههم كام؟ هنقول 200 و300 500، 520,000. قوة 500 تساوي كم بالنسبة 20,000؟ 1/40. يعني قوة الصحابي الواحد مطلوب حيواجه 40 قوة، لما تحسبها بالحسابات العسكرية هكذا تحسب. فواجب الصحابة، ولازم الخوف يملأ القلوب. طب الرب عايز يصرف الهم ده كله، هي أسباب مع العسر ده تعجب، شيء يذل العقل، والقرآن يحكي هذا. أول الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحزن وخوف الصحابة والحالة اللي شايفها أمامه يبشر: إني لا أرى مصارع القوم في بدر. ينام صلى الله عليه وسلم، أثناء النوم يرى رؤية أن المشركين قلة. رؤية، ما تأثير الرؤية في الأسباب؟ لكن رؤية الأنبياء عند الصحابة حق ووحي. يا سلام، قام النبي يقص الرؤية، نزع الجزء كبير من الخوف. لكن المعاينة تختلف، وبالفعل بدأ المسلمين يتحركوا ويعدوا العدة للحرب وللمواجهة، ودخلوا بدر وبدأوا يأخذوا مواقعهم في مواجهة العدوة القصوى ودخول قريش إلى بدر. والنبي يرسل عيونه مرة أخرى، بس المرة دي بقى عرفهم في حرب، ورغم أنهم علموا أن الحرب تعينت والعين أفلتت، أرسل كبار الصحابة علي بن طالب مجموعة معه أربعة برضو يبحثوا عن أخبار الجيش قاعد فين واخذ وضعه ازاي. فلما انطلقوا جهة القصر وجدوا طفل غلام لقريش بيجلب لهم الماء، فمسكوا الولد، من وراءك؟ قال لهم جيش قريش. جيش قريش نزلوا في ضرب، قول العير، يلا قول العير، قال العير أبو سفيان، أبو سفيان. راحوا واخدين وجايين فرحانين جدا جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني كذب عليهم، لأن الأمل رغم تعين الحرب ما زال قائم في العير والرغبة غير واردة في النفير. أنا بحكي هذا المشهد لي إخواني لأن ما في أسباب، والرب يجعل الأسباب من تيسيره وحده. وقد كان جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم معهم الغلام، قال يا رسول الله وجدنا هذا الغلام لقريش ينقلهم الماء، فكذب علينا وادعى أن وراءه الجيش، فلما أخذناه على يده أقر بالحقيقة وأخبرها أنها عير أبو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال دعوا الغلام، سيبوا الولد، يا غلام من وراءك؟ من أرسلك الماء؟ قال فلان وفلان وفلان، قتل الجيش، ما فيش أبو سفيان. قال يا غلام من فيهم؟ عين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ولد عتبة وأبو عقبة بن معيط وما يبخل، وسماهم القادة كلهم. قال النبي أبشروا، لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها، والله إني لأرى مصارع القوم في قليب بدر صلى الله عليه وسلم. يقين عجيب بوعد الله، يقين عجيب. ثم قال غلام كم عدد الجيش؟ قال لا أدري، كثير. قال كم ينحرون؟ قال يوما تسعة من الجمال يوما عشرة. النبي حسبها، الجمل قضي كام؟ 100 واحد، يبقى عددهم ما بين 900 والألف، وكانوا بالفعل 950. ترتيب نبوي عجيب، عالي عالي عالي. ثم نظر الصحابة وقال صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. طيب أيقنوا بالحرب وكل الأمل انقطع، هروح فين؟ شاف النبي الرؤية، طب دي بشرى، ومع ذلك لسه الكل وجلة. وبالفعل تحركوا حتى حانت ساعة المواجهة. الصحابة قالوا كم يوم في الطريق؟ 4 أيام ما ناموا، قلة النوم وقلة الأكل، العين نفسها الرؤية فيها بتختلف، بتدغدش العين، فواحدة من اثنين، إما أن ترى من أمامك ضخم جدا أو صغير جدا، وانت ورزقك هتشوف بقى ايه. وقد كان الصحابة لما رأوا المشركين رأوهم قلة رؤية العين، وهذا من ترتيب الله الذي قدره ومن الأسباب التي لا يعلمها الخلق، والقرآن نص عليها. قال تعالى وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم بإيه؟ برؤية. وبعدين قال وإذ يريكموه، أما ممكن سمعنا الرؤية ولما نرى العكس قد نرتاب، والشك في كلام رسول الله ولا في الوحي كارثة مصيبة وشرك. قال وإذ يريكموهم، إذ التقيتم، لحظة الرؤية أول مرة بين الجيشين، وإذ يسمون الفجائية، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. والمشركين برضو بأنهم كم يوم مناموش فرأوا المؤمنين قلة، يعني هم 314 رأوهم ما فيش حاجة، الرؤية واحدة، المؤمنين رأوا الكفار قلة والكفار رأوا المؤمنين قلة. طب إيه الفرق بين الرؤيين؟ في فرق كبير جدا. الرؤية الأولى للصحابة دفعت عن الكثير منهم واجع الخوف، إذا كانوا قلة نخاف ليه؟ فتنشط الصحابة وتهيأوا أكثر واشتدت سواعدهم واشتدت همهم وعزائمهم وإرادتهم. المشركون العكس، لما رأهم قلة قال لك أبو جهل طلع يصرخ قال لن نهزم اليوم من قلة، رأصني يا جدع، إيه هتلنا القينات يضربوا كده يغنوا، ولا قلنا النيران والعرب والعجم يسمعوا بينا والعالم كله يسمع. وخد ليلة الحرب كلها رأس وغنى ترب التتي، الجيش بقاله 5-6 أيام ما نمشي خلص عليهم أبو جهل. أبو جهل هتوقع منه إياه هيطلع من أبو جهل الحكمة؟ يعني هو أبو جهل لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة طبعا ما زالوا متوجسين خيفة، لأن ممكن يكون حد مستخبى من الجيش. والولد ذكر أن ذبحوا 9 جمال و10، يعني إحنا شايفينهم قلة بس هم 1,050، طب يعملوا إيه؟ باتوا هذه الليلة متحفزين خشية أن تباغتهم قريش، وقريش متحفزين. لكن انظر لأسباب التي يجريها الرب، لحظة نوم، لحظة دخول الليل، الرب يأذن بالنعاس ينزل على كل الصحابة، الكل نام، اللي بقى لهم 4 أيام ما ناموش الكل نام. ناموا بس؟ لا، ما فيهم واحد لم يحتلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه علاقة الاحتلام بالموضوع ده؟ لا، ده فيها قصة عجيبة هنوضحها. طبعا كل واحد قام من النوم عامل عملة، لأن كان عندهم عيب كبير جدا 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 إن واحد يبقى يأخذ موقعه في المعركة ثم ينام. ازاي تكون على ثغر وتنام؟ دي مصيبة. فكيف لو نام واحتلم؟ ولو استشهد هلقى الله جنوب؟ وفي الوقت ده يا اخوانا كان كل حادثة تقع القرآن بينزل بيها، معنى ينزل القرآن بان فلان ده نام واحتلم هتبقى فضيحة له ولعائلته ولذريته ولزوجاته ولأولاده الى يوم الدين. كل صحابي قايم يتذلل لله، يا رب ماليش غيرك، استرني ولا تفضحني، يا رب انا عملت حملة سودة استرني ولا تفضحني، وانا حوريك النهاردة هعملي في المشركين. مع التنازع النفسي ده القلب الايماني وكل واحد عمل يتذلل، يا رب ما تنزلش في القرآن ما تفضحنيش، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وكل واحد معتقد انه ما نام غيره وعمل بينه وبين ربه يتذلل. هذا التذلل جعل كل صحابي اللي نيمان على روحه ولا تعبان ينسى كل حاجة إلا إنجاز وعده مع الله أن يؤدي اليوم أعلى الأداء ليثبت لله ما وعد حتى يستره الله ولا يفضح. الصحابة كانوا يعلموا تتبع القرآن لأحوالهم، يقول عبد الله بن عمر كنا والقرآن ينزل لا نباسط نساءنا، يعني لما بنهزر نساء مع نساءنا بنهزر بقدر، خايفين زوج العار شوية ينزل فينا القرآن يتلى. كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. حتى المنافقين رغم نفاقهم كانوا خايفين موت من هذا الأمر، فكل منافق وشوش الثاني ولك بس القرآن هيفضحنا هيقول الكلام حمله الودي. وفي هذا يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، كلها تخبوها مطلعة برضه. فالمشهد كان رهيب جدا، كل الصحابة عمال يتضرع يتذلل، وإذا رب العباد في الوقت المناسب ده ينزل المطر على الصحابة، فكل صحابي فورا أم اغتسل مع قناعة عجيبة، كل صحابي اعتقد أن المطر نزل استجابة لدعائه هو، وربنا بيقولها آية أن سترتك هو مش هتموت جنب، وريني بقى هتعمل النهاردة بقى. فاعتقد كل صحابي أن نزول المطر له كرامة له هو شخصيا. طب يا ربي انت اديتني الكرامة دي وانا اقصر، حوريك النهاردة اعمل ايه في المشركين. فبلغ هم وعزم وإرادة كل صحابي أعلى مراتب الهم والعزيم والإرادة، لا خوف ولا نوم ولا تعب، انسى كل حاجة. هل هذه أسباب نصرة؟ الرب جعلها أسباب نصرة. حبة نوم انزال، ليه الانزال؟ احنا قعدت نوضح يا إخوان، الإنسان عنده فطرة إذا أحس بالخطر أو دنو الأجل حاجته للنساء ولترك عقب تزداد جدا، نسبة الإفراز عنده في المنية بتبقى عالية جدا. الصحابة في بدر ما فيهاش نساء وليس فيها فتنة، لا فيها نسوان ولا فيها فتن، وفيها حرب موت، لكن إحساسهم بالموت ودنو الأجل وصلهم لهذه المرحلة. فالرب أراد أن يصرف عنهم حتى هذه الأمور، فناموا واحتلموا كل واحد فضل عنه، فما عادش فيه أي مشاغل تشغله عن نصرة الله ودينه. وفي هذا يقول تعالى إذ يغشيكم، سبحانك، شوف عبارة القرآن، إذ يغشيكم، مش باختياركم، ده بترتيب ربنا عجيب، إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه، من الله عز وجل بس، الله، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، رقم واحد، واثنين ويذهب عنكم رجس الشيطان، بالاحتلام ما عادش فيه وسواس وساوس ولا ابليس ولا بلسة، خلصت، ها، ويذهب عنكم رجس الشيطان بس، لا، وليربط على قلوبكم، كل واحد ايقن ان دي ايه جايه له مخصوص باسمه وكرامه له، ربط على قلبه لأعلى درجة الرباط، وليربط على قلوبكم بس، أربعة، ويثبت به الأقدام، الأرض الرملية تلدنت فثبتت في الحركة تحت أقدام الصحابة. يبقى أسباب النصر إيه؟ رؤية النبي، رؤية الصحابة، ها، النوم، المطر. ولما التقى الجيشان وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حفنة من تراب في كفه فيلقيها على وجوه الأعداء ويقول شاهت الوجوه، بسم الله والله أكبر. حفنة الرملة دي توصل لكم واحد؟ خمسة، ستة، خمسين، تيجي في رأسه ولا في رجله، تحولت لصواريخ موجهة، ما في ذرة رمال وقعت على الأرض ولا جاءت في غير موضعها. الحب اللي رماهم النبي صلى الله عليه وسلم دول الرب طيرهم، كل ذرة رمال دخلت في عين واحد، فكل واحد كان نصيبه كم ذرة؟ ذرتين في العينتين، 950 واحد، ما فيهم واحد لم تدخل عينه ذرة رمال. وفي هذا يقول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو اللي وصل، انت رميت ابتداء واحنا وصل الانتهاء. فاذا بالمشركين تنقلب عندهم الرؤية، بالليل كانوا شايفين المسلمين ايه؟ قل، فلما دخلت ذرات الرمال وقام الصبح بعد ليلة الرأس والاغاني دي مش شايفين، فانقلبت الرؤية، شافوا الصحابة اضعافهم، 314 اصبحوا اضعاف جيش قريش، ايوه. وفي هذا يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رؤيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء. أحدهم أسلم، يقول لما قمت صبيحة بدر كان بالليل أمامي أبو عبيد بن الجراح، فلما أصبحت نظرت إليه فرأيت أمامي عشرة أبا عبيدة لا أدري أيهما أقاتل. أنت لو في السلم وبصيت لقيت أخي زي بكر كده قدامك، عشرة أبو بكر، ده أنت في السلم هتموت من الرعب، فكيف بالحرب؟ فلما لقى أمامه عشرة أبو عبيدة هيقاتل مين فيهم؟ السيف شل في يده، شلت يدي والسيف فيها. ولذا جاء الأمر اضربوا العنق اللي بدافع عنها مش هيقاوم، اضرب ايده اللي فيها السيف مش هيقاوم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. موضع القتل وموضع الدفع، اضربوا مش هيقاوم. وتم النصر بهذا. يبقى الأسباب وقعت بعد العسر ولا مع العسر؟ خدنا الدرس كله في معه، نكتفي بهذا القدر. عن قوله ما فإن مع العسر يسرى، كان نفسنا نفصل معنى اليسر إيه، لكن إن شاء الله تعالى للحديث بقية إن كان في الأمر بقية وقدر الله اللقاء. أكتفي بهذا القدر اليوم، أسأل الله تعالى أن يجعل أمرنا كله يسرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولو شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم الطف بنا وأمة حبيبك في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لإخواننا في الغوطة نصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم. اللهم إنا عزا فقويهم. اللهم سلحهم. اللهم يسر يا رب للمسلمين إدخال السلاح لهم. اللهم ارمي برمي رمينا منهم. اللهم كثر رمينا منهم. اللهم انصرنا يا رب، اللهم انصرهم، وانصرنا وانصر سائر المسلمين، ومكننا أمة المسلمين لنصرتهم. اللهم ارفع هذا الموات عنا. اللهم احي قلوبنا، ووحد صفنا، والف بين قلوبنا، والزم قلوبنا وسائر المسلمين كلمة التقوى، واجعلنا احق بها واهلها. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرة دينك، ومن حال بيننا وبين نصرة من نصر دينك، ومن حال بيننا وبين نصرة إخواننا المحاصرين في كل بقاع أرضك، في أرض الغوطة وفي دمشق وفي إدلب وفي الشام وفي فلسطين وفي أكناف بيت المقدس وفي برما وفي قطر. اللهم فك الحصار عنهم أجمعين وكل المحاصرين. اللهم يا رب العالمين وحد صف المسلمين. اللهم أنزل قلوب المسلمين كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. عليك بكل من اعتدى علينا. اللهم دمر الروس والإيرانيين وجيش بشار يا رب العالمين، وكل من استباح بيضة إخواننا في بلاد الشام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا من منحتهم القوة اسلب عنهم القوة. اللهم اسلب عنهم القوة، دمر جيوشهم، دمر عروشهم، دمر أسلحتهم. اللهم دمرها عليهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم كف عنا وعن إخواننا شرورهم وأذاهم. اللهم عليك باليهود وسائر من ناصرهم عن المسلمين. اللهم عليك بأئمة الجور الذين والوا أعدائك وعادوا أولياءك وحاصروا عبادك الموحدين ومنعوا من يناصرهم يا رب العالمين. اللهم أزل سلطانهم. اللهم كف عنا شرورهم وأذاهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل قطر وسائر بلاد المسلمين رخاء رخاء سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غاث المستغيثين أغثها وأغث أهلها، واحفظها واحفظ أميرها. اللهم كما نصرونا فانصرهم، وكما أيدونا فاحفظهم. اللهم تولى أمرنا وأمر كل من نصر دينك. اللهم انصر كل من نصر أولياءك يا رب العالمين. اللهم احفظ كل من نصر المسلمين من المسلمين، وتولى أمرنا وأمرهم يا رب العالمين. وحد صفنا، وأذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.